أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام أيها الأحبة في بيع السلف، وعرفنا أنه ابتياع كل مؤجل بثمن حال. طبعا البيع ينقسم إلى قسمين، إما شخصي أو كلي. فالشخصي هو عبارة عن بيع المال الموجود المعين المشخص خارجا، مثل هذا الكتاب معروف ومشخص خارجا معين. أما البيع الكلي فهو عبارة عن بيع المال الكلي الذي يصدق عليه أكثر من مصداق واحد. هذا المبيع الكلي قد يكون في الذمة، كبيع مثلا طن من الحنطة بلا مشاهدة بثمن معلوم، بيع مثلا جهاز موبايل، بيع سيارة بدون مشاهدة بمجرد ذكر الصفات بثمن معلوم. وقد يكون لا، يكون في المعين لا في الذمة، مرة في الذمة ومرة في المعين. في المعين مثل إيش؟ مثل بيع مثلا واحدة من ثلاث سيارات، فهذا يسمونه بيع كلي معين. أما بيع السلف اللي أخذنا في الدرس السابق أنه ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، بيع يعجل فيه دفع الثمن ويؤجل تسليم المثمن، تسليم البضاعة، تسليم المبيع. أو قل هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال آخر. وعرفنا أنه إذا بعنا المال أو المتاع الذي في الذمة ومؤجل والثمن أيضا يكون مؤجل، هذا البيع باطل، واصطلحنا عليه بيع الكالي بالكالي، أو قل بيع الدين بالدين، وتكلمنا عن ذلك سابقا، ضربنا مثال لذلك بيع الرصيد اللي هو من بيع الدين بالدين. الكلام فعلا في بيع الذهب والفضة، مسألة 42. قال سماحة السيد: لا بأس ببيع الذهب بالذهب وبالعكس، لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا. هسا قبل ذلك، هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة؟ هنا ما دام من جنس واحد، ذهب بذهب وفضة بفضة ومع زيادة، هذا لا يجوز، سواء كان هذا الذهب وهذه الفضة مسكوك أو غير مسكوك. ما هو المسكوك؟ المسكوك يعني الدراهم والدنانير، السكة القديمة. سابقاً كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير من الفضة والذهب، هذا يسمى مسكوك. أو غير المسكوك، الذهب الموجود الآن، أريد أن أبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة ومع زيادة، لا يجوز. أما إذا كان البيع ذهب بفضة اختلاف يعني، وبالعكس فضة بذهب، أعطي مرة أعطي ذهب وأأخذ مكان فضة، ومرة أعطي فضة وأأخذ الذهب، فإذا كانت المعاملة نقدية فلا بأس بذلك البيع. هل نشترط عدم الزيادة هنا؟ قال: ولا يعتبر تساويهما في الوزن، حتى وإن كانت هناك زيادة، ما دام هناك اختلاف بالجنس ذهب بفضة وبالعكس فهذا يجوز حتى مع الزيادة. أما هذا نقدا، أما نسيئة سماحة السيد يقول لا يجوز مطلقا. أما بيع أحدهما بالآخر نسيئة، يعني بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب نسيئة مؤجل،
فلا يجوز مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء تساويا بالوزن أو اختلفا لا يجوز مطلقا بالنسبة إلى النسيئة. أما بالنسبة للنقد ومع الاختلاف فيجوز بالزيادة. نشترط في مسألة 44، نشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع. الآن راح نبيع ذهب بفضة أو فضة بذهب، فهنا يشترط في هذا البيع أن نتقابض العوضين قبل الافتراق. يعني الآن أنا بعتك ذهب والثمن أخذت من عندك فضة، فهل يجوز أن أخذ الذهب وأستلم الفضة فيما بعد؟ يقول سماح السيد لا، هذا البيع يكون باطل، يجب أن نتقابض العوضين أنا وأنت قبل أن نفترق، قبل أن ينفض مجلس البيع. أما إذا قبض الثمن مثلا أو قبض المثمن وتأجل أحدهما فلا يصح البيع، البيع يكون باطلا. مسألة 45، لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. هذه المسألة واقعا ابتلائية. الآن نريد أن نشتري من الصائغ أو غير الصائغ، نريد أن نشتري خاتم من الفضة أو نشتري أي شيء، أسموه إلا خاتم، أي شيء من المصوغات الذهبية نريد أن نشتريه من الفضة أو من الذهب بجنسه بنفس الجنس ومع الزيادة، هل يجوز؟ قال لا يجوز. مثالها شنو؟ الآن أنا أذهب إلى الصائغ أو إلى أي أحد، مو إلى الصائغ، أشتري أعطيه مثلا مثقال من الذهب غير مصوغ وأخذ خاتم نصف مثقال أو مثقال ونصف بزيادة مصوغ، فهنا مع اتحاد الجنس هل يجوز إذا كانت هناك زيادة؟ هسه الآن واحد يقول أنا أعطيته مثقال من الذهب وأخذت خاتم نصف مثقال، نقول له هاي الزيادة شنو؟ يقول هاي الزيادة خل نعتبرها مثلا كأجرة للصياغة. يقول لا لا لا، سواء كانت الزيادة أجرة للصياغة أو أجرة لغير الصياغة فلا يجوز، فلا يجوز، لا يجوز أن نشتري من الصائغ أو من غير الصائغ ذهب بذهب أو فضة بفضة وتكون هناك زيادة. زين، واحد يقول أنا عندي خاتم وأريد أبدل أخذ خاتم غيره، زين، وأكو زيادة بالوزن، شلون أتخلص من هذا العدم الجواز الموجود في هذه المسألة؟ نقول نتخلص من هذا بأن تبيع خاتمك له وتشتري منه الخاتم الذي عنده. موضوع آخر وهو الخيارات. الخيارات، مسألة 46، يبدأ سماحة السيد بتعريف الخيار، قال وهو ملك فسخ العقد، بمعنى أن من له الخيار، الخيار له أن يفسخ العقد في البيع أو في غير البيع أيضا يقع هذا الخيار. بل المتبايعين الخيار في 11 موردا، هناك 11 نقطة، 11 مورد يكون للمتبايعين، وعرفنا شنو المتبايعين، يعني البائع والمشتري يكون لهما الخيار بفسخ العقد وإرجاع الثمن أو المثمن. متى يكون ذلك؟ قال الأول قبل أن يفترق المتعاقدان، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق، ولو فارق المجلس مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس. الآن الخيار الأول هو خيار المجلس. هذا الخيار خيار المجلس يكون في البيع فقط ما دام البائع والمشتري المتعاقدان في مجلس البيع، يجلسون في مجلس البيع، فلكل منهما الحق بفسخ هذا العقد. احنا بتعبيرنا يبطل المعاملة، يرجع اللي باعه، وهذا يرجع الثمن. يحق لأي واحد منهما ما دام جالسين في المجلس الذي باعا واشترى فيه. فإذا فارق المجلس سوية، هذا إجاب باع الكتاب جالسين في بيت وباع للكتاب، أخذ الثمن وهذا استلم الكتاب، وبعدين طلعوا، فمن طلعوا من المجلس اللي صار به البيع طلعوا سوية ما تفارقوا، فهذا الخيار يبقى ما داموا مجتمعين. ما دامهم مجتمعين يحق لأي أحد منهما أن يفسخ العقد. أما إذا افترقا فلا خيار حينئذ. إذا تفرقوا بعد هذا الخيار هو من اسمه خيار المجلس، وهذا الخيار يكون في البيع فقط. الخيار الثاني هو خيار الغبن. الغبن هو نوع من الغش، نوع من أنواع الغش، يعني هناك زيادة أو نقيصة غير متسامح عليها في العرف. الآن يشتري مثلا بيت، هذا البيت هو سعره مثلا 5 مليون فرضا، وهو اشتراه بعشرة، فهذا المشتري يسمى مغبونا، أو بالعكس البائع يكون هو المغبون. البيت سعره 10 مليون وهو باعه 5 مليون، فهذا شنو؟ تكون زيادة ونقيصة غير متسامح عليها في العرف. فهنا يثبت خيار الغبن لكل منهما، للمغبون، للمغبون منهما. هذا الخيار يجري في المعاملات، يعني في البيع وأيضا في غير البيع، مثلا في الإجارة، كأن يؤجر محلا مثلا دكانا ويكون الإيجار مثلا غالي وهو مغبون، أو بالعكس. فقال أن يكون أحد المتبايعين مغبونا بأن يكون من انتقل إليه أقل قيمة ممن انتقل عنه، يعني هو الذي أخذه المثمن أقل قيمة مما دفع، لا يتسامح، لا يتسامح به عند غالب الناس. العرف يقول هذه زيادة غير متسامح بها. فللمغبون منهما سواء كان البائع أو المشتري خيار وحق الفسخ، يفسخ العقد، وهذا الخيار يسمى خيار الغبن ويجري في غير البيع. هذا الخيار خيار الغبن يجري في غير البيع، سواء في البيع أو في المعاملات الأخرى التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة. هناك معاملات لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة، مثل الإجارة، مثل الإجارة وغيرها. الثالث، الخيار الثالث هو خيار الشرط. يقع في المعاملة أثناء البيع اشتراط، نشترط فيما بيننا أنه أنا البائع أو أنت المشتري لك خيار الفسخ، متى ما أردت الفسخ تفسخ العقد وترجع ما أخذته أو وتأخذ ما دفعت. مرة يكون الخيار خيار الشرط للبائع، نشترط حق الفسخ للبائع، مرة نشترط حق الفسخ للمشتري، ومرة لا نشترط حق الفسخ لشخص أجنبي عن المعاملة، شخص ثالث خارج المعاملة. نقول أن لفلان حق فسخ هذه المعاملة التي أجريناها. فاشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، للطرفين، مرة يكون الشرط بالفسخ لكليهما، ومرة يكون لا لأحدهما، للبائع أو للمشتري، أو مرة أخرى ثالثة يكون لأجنبي. يعني شنو أجنبي؟ يعني غير داخل في المعاملة أصلا إلى مدة معينة. نخلي مدة مثلا نقول نشترط أنه إذا بعتك هذا الكتاب فلي خيار الشرط خيار فسخ العقد لمدة شهر. الرابع خيار التدليس، يعني تدليس أحد الطرفين يجعل من المبيع أو يجعل في المبيع صفة زائدة. هذا الذي يريد أن يبيع يجعل في المبيع في المثمن صفة زائدة يرغب بها الناس، يرغب بها المشتري، يعني يموه ويدلس ويظهر محاسن وهي غير موجودة في هذه الحاجة. فإذا ظهر ذلك فيثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر. فقال تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه. هذا يدلس البائع، يدلس يظهر محاسن هي غير موجودة أصلا. مثلا هذه السيارة يريد أن يبيعها، يظهر محاسن غير موجودة فيها، يموه حتى يرغب فيها المشتري. فهنا يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر للمشتري، وهذا الخيار يسمى خيار التدليس. فإذا ثبت أن البائع دلس يكون للمشتري خيار الفاسخ، يفسخ العقد ويرجع ما باعه ما اشتراه. الخيار الخامس هو خيار تخلف الشرط. هناك في بعض الأحيان في المعاملة يكون التزام من أحد الطرفين بأنه إذا بعتك هذا الشيء مثلا يأتي بعمل معين، أو مثلا هذا الشيء الذي أبيعه لك يكون على صفة كذا وكذا، صفة خاصة موجودة فيه، ولكن بعد البيع هذا لا يأتي بالعمل الذي اشترطناه عليه، أو إذا اشترينا هذا المبيع هذا المثمن لم تكن الصفات التي ذكرها موجودة فيه. فهنا للآخر للمشتري حق أن يفسخ العقد، وهذا يسمى خيار تخلف الشرط، تخلف الشرط الذي اشترطناه في المعاملة. فمرة يكون الشرط خارجيا عن المعاملة، أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تعمل لي العمل الكذائي، هذا العمل خارج عن البيع، فلم يأتي بالعمل، باع السيارة ولم يأتي بالعمل، فتخلف هنا الشرط، له حق الفسخ. أو لا، اشترى السيارة وكان قد ذكر له أن فيها صفة كذا وكذا، صفة خاصة، وبعد أن اشتراها تبين أن هذه الصفة غير موجودة، فتخلف الشرط، فله حق أن يفسخ. الخيار السادس خيار العيب، أن يكون أحد العوضين معيبا، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب. يعني الآن اشتريت بناء على عدم وجود العيب، وتبين أن هناك عيب، أن هناك صفة ناقصة سواء كان في الثمن أو في المثمن، وهنا يثبت الخيار ويسمى خيار العيب. الشرط السابع، الخيار السابع، خيار تبعض الصفقة. الآن هذا زيد مثلا اشترى من عمرو متاع، خلينا نقول مثلا اشترى أجهزة موبايل، فد 10 أجهزة، وعندما اشترى هذه الأجهزة تبين أن عمر الذي باع الأجهزة لا يملك منها إلا جهاز واحد، والتسعة الباقيات مو إليه، البكر واحد ثاني يملكهن. فهنا المشتري اللي هو زيد يحق له أن يفسخ البيع. لماذا؟ لأن بعد الصفقة بعد البيع ثبت عدم ملك هذا البائع اللي هو عامر لبعض الصفقة، اتضح أنه هذه الأجهزة عندما باعها عامر هو لا يملك إلا واحدا منها، فهنا يحق لزيد الذي اشترى أن يفسخ البيع، وهنا يسمى خيار تبعض الصفقة. الخيار الثامن هو خيار الرؤية، خيار الرؤية أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات، أما لإخبار البائع أو لاعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف أنها غير واجدة لها. الآن هذا المشتري كان يعتقد أن هذه العين الشخصية اللي هو راح يشتريها، مثالنا مثلا السيارة، كان بها الصفات الكذائية والكذائية، صفات معينة واجدة لبعض الصفات. هسه مرة الصفات شلون يعرفها؟ مرة هو البائع خبره يقول له هاي سيارتي بها كذا مواصفات وكذا مواصفات، أو مرة لا هو صاعد بها وشايفها سابقا، اعتمد على رؤية سابقة واشترى من غير أن يراها مرة أخرى، ثم بعد أن اشترى انكشف أنه غير واجد لهذه الصفات التي أخبر بها البائع، أو غير واجد للصفات التي رأيتها فيها فيما سبق، فهنا يحق للمشتري أن يفسخ، وهذا الخيار يسمى خيار الرؤية، خيار الرؤية. التاسع من الخيارات يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.